بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير, وهو تفسير القرطبي المعروف بالجامع الأحكامي القرآن. وقراءتنا في تفسير سورة المائدة مسألة 12. الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال المسألة 12: وأما الأذنان فهما من
تفسير قول الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق, الآية. نعم.
قال: وأما الأذنان فهما من الرأس عند مالك وأحمد والثوري وأبي حنيفة وغيرهم, ثم اختلفوا في تجديد الماء, فقال مالك وأحمد: يستأنف لهما ماء.
صحيح أن الأذنين من الرأس, وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الأذنين مع الرأس, حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد. نعم, وهو حديث صحيح.
فقال مالك وأحمد: يستأنف لهما ماء جديدا سوى الماء الذي مسح به الرأس, على ما فعل ابن عمر. وهكذا قال الشافعي في تجديد الماء, وقال: هما سنة على حيالهما, لا من الوجه ولا من الرأس, لاتفاق العلماء على أنه لا يحلق ما عليهما من الشعر في الحج. وقول أبي ثور في هذا كقول الشافعي. وقال الثوري وأبو حنيفة: يمسحان مع الرأس بماء واحد. وروي عن جماعة من السلف مثل هذا القول من الصحابة والتابعين,
وهو الصحيح لورود الحديث بهذا, ولم يرد أن النبي أخذ لهما ماء جديدا.
وقال الثوري وأبو حنيفة يمسحان مع الرأس بماء واحد. وروي عن جماعة من السلف مثل هذا القول من الصحابة والتابعين. وقال داود: إن مسح أذنيه فحسن, وإلا فلا شيء عليه, إذ ليست مذكورتين في القرآن قيل له اسم الرأس فضمنهما كما بيناه. وقد جاءت أحاديث صحيحة في كتاب النسائي وأبي داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ظاهرهما وباطنهما وأدخل أصابعه في صماخيه, وإنما يدل عدم ذكرهما من الكتاب على أنهما ليستا بفرض كغسل الوجه واليدين, وثبتت سنة مسحهما بالسنة. وأهل العلم يكرهون للمتوضئ ترك مسح أذنيه, ويجعلونه تارك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم, ولا يوجبون عليه إعادة إلا إسحاق, فإنه قال: إن ترك مسح أذنيه لم يجزه. وقال أحمد: إن تركهما عمدا أحببت أن يعيد. وروي عن علي بن زياد
من الأقرب فحكمهما حكم الرأس.
وروي عن علي بن زياد من أصحاب مالك أنه قال: من ترك سنة من سنن الوضوء أو الصلاة عامدا أعاد. وهذا عند الفقهاء ضعيف, وليس لقائله سلف, ولا له حظ.
كان السنة التي إذا فعلها يثيب عليها, وإذا تركها لم يعاقب عليها, فلا تبطل صلاة ولا طهارة بترك سنة, إنما السنن من باب الكمال يؤجر الإنسان عليها إذا فعلها.
وهذا عند الفقهاء ضعيف, وليس لقائله سلف, ولا له حظ من النظر, ولو كان كذلك لم يعرف الفرض الواجب من غيره, والله أعلم. احتج من قال: هما من الوجه بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في سجوده: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره, فأضاف السمع إلى الوجه, فثبت أن يكون لهما حكم الوجه. وفي مصنف أبي داود من حديث عثمان: فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة, ثم غسل رجليه, ثم قال: أين السائلون عن الوضوء؟ هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. احتج من قال: يغسل ظاهرهما مع الوجه, وباطنهما يمسح مع الرأس, لأن الله عز وجل قد أمر بغسل الوجه وأمر بمسح الرأس, فما واجهك من الأذنين وجب غسله لأنه من الوجه, وما لم يواجهك وجب مسحه لأنه من الرأس.
يعني هذا قول أن الأذنين بعضهما من من الوجه وبعضهما من الرأس، فيدخل ما كان من الوجه في حد الغسل، ويدخل ما كان من الرأس في حد المسح، وكما قلنا وردت السنة بالمسح مع الرأس، وإذا وردت السنة بالمسح مع الرأس وهو صحيح فإنه يعمل بذلك.
وهذا ترده الآثار بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح ظاهر أذنيه وباطنهما من حديث علي وعثمان وابن عباس والربيع وغيرهم. وذهب ابن جرير الطبري إلى أن فرضهما التخيير بين الغسل والمسح، وجعل القراءتين كالروايتين. قال النحاس: ومن أحسن ما قيل فيه إن المسح والغسل واجبان جميعا، فالمسح واجب على قراءة من قرأ بالخف، والغسل واجب على قراءة من قرأ بالنص.
فين هذا؟ أنت رحت فيه؟ لسه أكمل. احتج من قال هو من رأسه بقوله من حديث الصنابي.
قال: احتج من قال هما من الرأس بقوله صلى الله عليه وسلم من حديث الصنابحي: فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. الحديث أخرجه مالك.
نعم. طيب، المسألة الثالثة عشرة.
الثالثة عشرة قوله تعالى:
وأرض مضى الصحيح فيه أن الأذنين من الرأس، وأنهما يمسحان مع رأس لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مقدم على كل اجتهاد. نعم.
قوله تعالى: وأرجلكم، قرأ نافع وابن عامر والكسائي وأرجلكم بالنصب، وروى مسلم بن الوليد عن نافع أنه قرأ وأرجلكم بالرفع، وهي قراءة الحسن والأعمش سليمان.
ليست قراءة متواترة، يعني فهذه تكون قراءة ثالثة، تكون قراءة ثالثة. يبقى أرجلكم. نعم، لكنها ليست متواترة، ليست من القراءات العشر، إنما هذه من القراءات الشاذة، قراءة الحسن والأعمش. نعم.
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وأرجلكم بالخفض. وبحسب هذه القراءات اختلف الصحابة والتابعون، فمن قرأ بالنصب جعل العامل اغسلوا، وبنى على أن الفرض في الرجلين الغسل دون المسح،
فيكون النصب هنا قد عطف الرجلين على المغسولات. نعم.
وهذا مذهب الجمهور والكافة من العلماء، وهو الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، واللازم من قوله في غير ما حديث. وقد رأى قوما يتوضؤون وأعقابهم تلوح، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء. ثم إن الله حدهما فقال: إلى الكعبين، كما قال في اليدين: إلى المرافق، فدل على وجوب غسلهما، والله أعلم. ومن قرأ بالخفض جعل العامل الباء. قال ابن العربي: اتفقت
يعني الأم برؤوسكم وأرجلكم. نعم.
قال ابن العربي: اتفقت الأمة على وجوب غسلهما، وما علمت من رد ذلك سوى الطبري من فقهاء المسلمين والرافضة من غيرهم. وتعلق الطبري بقراءة الخفض. قلت: قد روي عن ابن عباس أنه قال: الوضوء غسلتان ومسحتان. وروي أن الحجاج خطب بالأهواز فذكر الوضوء فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فإنه ليس شيء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه، فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقبهما. فسمع ذلك أنس بن مالك فقال: صدق الله وكذب الحجاج، قال الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قال: وكان إذا مسح رجليه بلهما. وروي عن أنس أيضا أنه قال: نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل. وكان عكرمة يمسح رجليه وقال: ليس في الرجلين غسل، إنما نزل فيهما المسح. وقال عامر الشعبي: نزل جبريل بالمسح، ألا ترى أن التيمم يمسح فيه ما كان غسلا ويلغى ما كان مسحا. وقال قتادة: افترض الله غسلتين ومسحتين. وذهب ابن جرير الطبري إلى أن فرضهما التخيير بين الغسل والمسح، وجعل القراءتين كالروايتين. قال النحاس: ومن أحسن ما قيل فيه إن المسح والغسل واجبان جميعا، فالمسح واجب على قراءة من قرأ بالخفض، والغسل واجب على قراءة من قرأ بالنص، والقراءتان بمنزلة آيتين. قال ابن عطية
هذا محمول على أن قراءة الخفض أنه يحمل على المسح، المسح على الخفين وليس المسح على الرجلين بدون الخفين، فإن هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالغسل يكون للرجلين إذا لم يكن عليهما الخفان، أما إذا لبس الخفين فإنه يمسح عليهما، فيكون المسح على الرجلين حال لبس الخفين، والغسل حال نزع الخفين، أما المسح على الرجلين من غير خفين فإن هذا لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قول أنس شيخنا كذب الحجاج. قول أنس.
نعم.
قول أنس كذب الحجاج.
أخطأ يعني.
قال ابن عطية وذهب قوم ممن يقرأ بالكسر إلى أن المسح في الرجلين هو الغسل. قلت وهو الصحيح، فإن لفظ المسح مشترك يطلق بمعنى المسح ويطلق بمعنى الغسل. قال الهروي أخبرنا الأزهري وروى بإسناده عن أبي زيد الأنصاري قال المسح في كلام العربي يكون غسلا ويكون مسحا، ومنه يقال للرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه قد تمسح، ويقال مسح الله ما بك إذا غسلك وطهرك من الذنوب.
يعني أن هذا في لغة العرب المسح قد يطلق ويراد به المسح، قد يطلق ويراد به الغسل، فيكون امسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم، فبالنسبة للرأس هو المسح، وبالنسبة للرجل يكون المسح هنا بمعنى الغسل. نعم.
فإذا ثبت بالنقل عن العرب أن المسح يكون بمعنى الغسل فترجح قول من قال إن المراد بقراءة الخفض الغسل بقراءة النصب التي لا احتمال فيها، وبكثرة الأحاديث الثابتة بالغسل والتواعد على ترك غسلها في أخبار صحاح لا تحصى كثرة أخرجها الأئمة. ثم إن المسح في الرأس إنما دخل بين ما يغسل
كما قلنا المسح الخفين، ومنه استدل الأئمة على ذلك بجوار السنة، فإذا النبي مسح الخفين. نعم.
ثم إن المسح في الرأس إنما دخل بين ما يغسل لبيان الترتيب على أنه مفعول قبل الرجلين، التقدير فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامتحوا برؤوسكم، فلما كان الرأس مفعولا قبل الرجلين قدم عليهما في التلاوة، والله أعلم.
ودل على وجوب هذا الترتيب،
لا أنهما
ولو لم يكن هذا الترتيب واجبا لما قدم الممسوح على المغسول. نعم.
لأنهما مشتركان مع الرأس لتقدمه عليهما في صفة التطهير. وقد روى عاصم بن كليب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قرأ الحسن والحسين رحمة الله عليهما علي وأرجلكم، فسمع علي ذلك وكان يقضي بين الناس فقال وأرجلكم، هذا من المقدم والمؤخر من الكلام. وروى أبو إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال اغسلوا الأقدام إلى الكعبين، وكذا روي عن ابن مسعود وابن عباس أنهما قرأ وأرجلكم بالنصب. وقد قيل إن الخفض في الرجلين إنما جاء مقيدا لمسحهما، لكن إذا كان عليهما خفان وتلقينا هذا القيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يصح عنه أنه مسح رجليه إلا وعليهما خفان، فبين صلى الله عليه وسلم بفعله الحال التي تغسل فيه الرجل والحال التي تمسح فيه، وهذا حسن. فإن قيل إن المسح عن الخفين
هذا الذي يتعين. نعم.
فإن قيل إن المسح عن الخفين منسوخ بصورة المائدة، وقد قاله ابن عباس، ورد المسح أبو هريرة وعائشة وأنكره مالك في رواية عنه. فالجواب أن من نفى شيئا وأثبته غيره فلا حجة للنافي، وقد أثبت المسح على الخفين عدد كثير.
لو ثبت ثبت بشرط أن يثبت النص في المثبت. نعم.
وقد أثبت المسح على الخفين عدد كثير من الصحابة وغيرهم، وقد قال الحسن حدثني 70 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مسحوا على الخفين،
ومن لم يقل به لم يبلغوا هذه النصوص. نعم.
وقد ثبت بالنقل الصحيح عن همام قال بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، قال وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ.
قال جرير،
قال قال بال جرير ثم توضأ.
قال جرير وإن رسول الله بال ثم توضأ مسح الخفين. عندي حديث جرير يعني جرير نقل أن النبي بال ثم توضأ مسح الخفين.
وقال جرير وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم النخعي كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، وهذا نص يرد ما ذكروا وما احتجوا به من رواية الواقدي عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه أن جريرا أسلم في سنة 10 من شهر رمضان، وأن المائدة نزلت في ذي الحجة يوم عرفات، وهذا حديث لا يثبت لوهاه، وإنما نزل منها يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم على ما تقدم. قال أحمد بن حنبل أنا أستحسن حديث جرير في المسح على الخفين لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة، وأما ما روي عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما فلا يصح، أما عائشة فلم يكن عندها بذلك علم، ولذلك ردت السائلة إلى علي رضي الله عنه وأحالته عليه فقالت سله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وأما مالك فما روي عنه من الإنكار فهو منكر لا يصح، والصحيح ما قاله عند موته لابن نافع قال المسح على الخفين في الحضر والسفر صحيح يقين، إلا أني كنت آخذ.
والصحيح ما قاله عند موته لابن نافع قال
قال بين قوسين
إني كنت آخذ في خاصة نفسي بالطهر.
لزيادة بين قوسين شيخنا في النسخة هذه
اللي هي إيه؟
المسح على الخفين في الحضر والسفر صحيح يقين، زيادة في بين معكوفين.
في بعض الطبعات قال إيه اقرأ.
قال المسح على الخفين في الحضر والسفر صحيح يقين، إلا أني كنت آخذ في خاصة نفسي بالطهور، ولا أرى من مسح مقصرا فيما يجب عليه. وعلى هذا حمل أحمد بن حنبل ما رواه ابن وهب عنه أنه قال لا أمسح في حضر ولا سفر. قال أحمد كما روي عن عمر أنه أمرهم أن يمسحوا خفافهم وخلع هو وتوضأ، وقال حبب إلي الوضوء ونحوه عن أبي أيوب. وقال أحمد
رخصة المسح رخصة، لكن إذا ترك رخصة وأخذ بالغسل ويرى هذا أفضل وأكمل فلا بأس. نعم.
وقال أحمد رحمه الله
لا يكون هذا منعا لمشروعية المسح، وإنما هو أخذ بالأفضل فيما يظن وهو الغسل.
وقال أحمد رحمه الله فمن ترك ذلك على نحو ما تركه ابن عمر وأبو أيوب ومالك لم أنكره عليه، وصلينا خلفه ولم نعبه إلا أن يترك ذلك ولا يراه كما صنع أهل البدع فلا يصلى خلفه والله أعلم. وقد قيل
في الذين يرون المسح على الرجلين ولا يرون المسح على الخفين.
وقد قيل إن قوله وأرجلكم معطوف على اللفظ دون المعنى، وهذا أيضا يدل على الغسل، فإن المراعى المعنى.
يقول إن عطف عن مجاورة يبقى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قال هذا معطوف على اللفظ دون المعنى، ولا فالمعنى وأرجلكم لكن من أجل مجاورة.
فإن المراعى المعنى لللفظ، وإنما خفض للجوار كما تفعله العرب، وقد جاء هذا في القرآن وغيره. قال الله تعالى يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس بالجر، لأن النحاس الدخان، وقال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بالجر. قال امرؤ القيس كبير أناس في بجاد مزملي، فخفض مزمل بالجوار، وأن المزمل الرجل وإعرابه الرفع. قال زهير لعب الزمان بها وغيرها بعد سوافي المور والقطر. قال أبو حاتم كان الوجه القطر بالرفع ولكنه جره على جوار المور، كما قالت العرب هذا جحر ضب خرب فجره، وإنما هو رفع، وهذا مذهب الأخفش وأبي عبيدة.
الخبر يعني هذا جحر ضب خرب لكن جر ذلك على الجوار. نعم.
وهذا مذهب الأخفش وأبي عبيدة، ورده النحاس وقال هو القول غلط عظيم، وقال هذا القول غلط عظيم، لأن الجوار لا يكون في الكلام أن يقاس عليه، وإنما هو غلط ونظيره الإقواء. قلت والقاطع في الباب من أن فرض الرجلين الغسل ما قدمناه، وما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار.
والسنة تفسر وتبين، ولا تفسير أفضل منه. فهل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رجلين من غير خفين؟ لم يرد. إذن لا ينبغي القول بأن قراءة الجر تدل على مسح الرجلين من غير خفين، هذا لا يكون أبدا، لأن النبي لم يفعله. ففرض الرجلين الغسل إذا لم يكن فيهما الخفان، فإلا بس الخفين مسح عليهما. نعم، وعليه تحمل قراءة الجار.
فخوفنا بذكر النار من مخالفة مراد الله عز وجل، ومعلوم أن النار لا يعذب بها إلا من ترك الواجب، ومعلوم أن المسح ليس شأنه الاستيعاب، ولا خلاف بين القائلين بالمسح على الرجلين أن ذلك على ظهورهما لا على بطونهما.
وهذا أيضا يوضح والعقاب من النار في حال عدم لبس الخفين، لما أدرك النبي ناسا صارت تلوح أعقابهم لأنه لم يصلها الماء، فقال النبي ويل الأعقاب من النار. فلو كان يجوز المسح على الرجلين إذا ما كان فيما خفان، لو كان يجوز المسح على الرجلين لما قال النبي ويل الأعقاب من النار، لأن المسح قائم على التخفيف وعدم الاستيعاب. ولهذا القائلون بالمسح يجزئ عندهم المسح على الظهر. فالوعيد هذا كان على ماذا؟ طالما أن الواحد له أن يمسح على الرجلين، فعلم الوعيد ويل العقاب من النار، والمسح هو الاقتصار على الظاهر، فهذا لا يكون. فكون النبي يقول ويل العقاب من النار ويتوعد على هذا دليل على أنه لا يجوز المسح. فإذا كان لا يجوز ترك بعض الرجلين من الغسل فمن باب أولى يكون الوعيد على من مسح على رجلين ولم يغسلهما. نعم.
فتبين بهذا الحديث بطلان قول من قال بالمسح، إذ لا مدخل لمسح بطونهما عندهم، وإنما ذلك يدرك بالغسل لا بالمسح. ودليل آخر من جهة الإجماع، وذلك أنهم اتفقوا على أن من غسل قدميه فقد أدى الواجب عليه، واختلفوا في من مسح قدميه، فليقين ما أجمعوا عليه دون ما اختلفوا فيه. ونقل الجمهور كافة عن كافة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رجليه في وضوئه مرة وثنتين وثلاثة حتى ينقيهما، وحسبك بهذا حجة في الغسل مع ما بيناه.
نعم، لأن المسح ما يكون مرتين ولا ثلاث. نعم.
فقد وضح وظهر أن قراءة الخفض المعنى فيها الغسل للمسح كما ذكرنا، وأن العامل في قوله وأرجلكم
يعني أن يقول فقد وضح ظهر أن قراءة الخفض المعنى فيها الغسل، معنى فيها الغسل، إما على أن المسح في العرب يطلق على المسح ويطلق على الغسل، وإما أن العطف يكون للجوار، وإلا فالمعنى أن الجر يكون من أجل جواري، وإلا فالمعنى هو أن الرجلين تعطفان على الوجه واليدين إلى المرفقين. هذا قول، لكن نقول الأمر أيسر من ذلك، أنه تحمل قراءة الجر على المسح على الخفين. يبقى وأرجلكم حال لبس الخفين، وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا بأرجلكم حال لبس الخفين. نعم، فتكون الآية بالقراءتين تكون الآية بالقراءتين استوعبت فرض الرجلين الغسل إذا لم يكن خفان، والمسح إذا كان خفان. نعم.
وأن العامل في قوله وأرجلكم قوله فاغسلوا، والعرب قد تعطف الشيء على الشيء بفعل ينفرد به أحدهما، تقول أكلت الخبز واللبن، أي وشربت اللبن، ومنه قول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا، وقال آخر ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا. وقال آخر وأظلفت بالجهلتين ظباؤها ونعامها. وقال آخر شراب ألبان وتمر وأقطي. التقدير علفتها تبنا وسقيتها ماء ومتقلدا سيفا وحاملا رمحا وأظلفت بالجهلتين ظباؤها وفرخت نعامها. والنعام لا يطفل إنما يفرخ
يفرخ
لا يطفل إنما يفرخ. وأطفلت كان لها أطفال. والجهلتان جنبة الوادي. وشراب ألبان وآكل تمر. فيكون قوله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم عطف بالغسل على المسح حملا على المعنى، والمراد الغسل والله أعلم. الرابعة عشرة.
نقف حاصل من هذا كما قلنا أنه لا يجوز المسح على الرجلين، ومن مسح على الرجلين بطل وضوءه إنما القراءة على الجر تحمل على المسح على الخفين أو الوجه الثاني كما ذكر القرطبي هنا، أنها المسح هنا مراد به الغسل من جهة المعنى في الأرجل. نعم الطبري. ما هذا غلط منه؟ كان مستحقا
لأن غسلهما امرار الماء عليهم أو إصابتهما بالماء.
أعيد تاني.
قال الصواب المنقول عندنا في ذلك أن الله أمر بعموم مسح الرجلين بالماء كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب التام، ومن فعل ذلك بهما المضاد كان مستحقا اسم ماسح غسل لأن غسلهما إمرار الماء عليهما أو إصابتهما بالماء، ومسحهما إمرار اليد أو مقام مقام اليد عليهما، إذا فعل ذلك بهما فاعل وهو غاسل ماسح.
تمام، يعني هو مش بيقصد المسح الذي عدم سيلان الماء على العضو، لكن يقول مع سيلان الماء يكون هذا باليد، فإذا كان باليد يبقى اسمه ماسح، ماسح غاسل، ماسح إذ أمر اليدين، غاسل إذ صب الماء. هذا يحتاج الرجوع لكلام الطبري كاملا حتى نعرف حتى نعرف الكلام الذي ذكره فيه من أوله، ذكر فيه أقوالا أو بسط القول فيه، لكن هو الترجيح هنا على حسب الترجيح هنا ما لا يكون المسح الاقتصار على المسح بمعنى أنه يمسح بيده دون غسل. لا، الذي فهمته أنا الآن سيلان مع العضو لكن مع إمرار لدي. أعد.
قال وأرجلكم بالكسر، والصواب من القول عندنا في ذلك أن الله أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم، وإذا فعل ذلك بهما المتوضئ كان مستحقا اسم ماسح غاسل لأن غسلهما إمرار الماء عليهما أو إصابتهما بالماء، ومسحهما إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهما، فإذا فعل ذلك بهما فاعل فهو غاسل ماسح. ولذلك من احتمال المسح المعنيين اللذين وصفت من العموم والخصوص اللذين أحدهما مسح ببعض والآخر مسح بالجميع.
يعني الله أعلم إذا أراد المسح إن هو صار المسح فقط يمسح من غير سيلان مع العضو، فلا شك أن هذا باطل، لكن إذا كان يقصد أنه أن المسح مرار مع سيلان الماء وصب الماء، نعم فهذا ما يرد. نعم نعم أي ما هو لا شك هو قرطبي كده. أي نعم. نعم أنا أذكر ابن كثير ذكر توجيه كلام ابن جرير على ما ذكرنا نحن الآن تقريبا. ابن كثير نعم أذكر الآن ذكرت الآن أنه فعلا وجه هذا التوجيه، توجيه كلام ابن جرير على هذا. هذا كده كلام كثير. نعم قال ابن كثير في التعليق على اختيار ابن جرير في مسألة المسح على الرجلين. نعم
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: ومن نقل عن أبي جعفر ابن جرير أنه أوجب غسلهما للأحاديث وأوجب مسحهما للآية فلم يحقق مذهبه في ذلك، فإن كلامه في تفسيره إنما يدل على أنه أراد أنه يجب دلك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء لأنهما
وجب
دلك لأنه يجب أنه أراد لأنه يجب يجب دلك الرجلين دلك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء لأنهما يليان الأرض والطين وغير ذلك، فأوجب دلكهما ليذهب ما عليهما، ولكنه عبر عن الدلك بالمسح. فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهما، فحكاه من حكاه كذلك، ولهذا يستشكله كثير من الفقهاء وهو معذور، فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل سواء تقدمه أو تأخر عليه لاندراجه فيه، وإنما أراد الرجل إنما أراد الرجل ما ذكرته والله أعلم. ثم تأملت كلامه أيضا فإذا هو يحاول الجمع بين القراءتين في قوله وأرجلكم خفضا على المسح وهو الدلك ونصبا على الغسل، فأوجبهما أخذا بالجمع بين هذه وهذه.
تمام، يعني الدلك مع الغسل، وليس اقتصار وليس يقصد ابن جرير اقتصار على مسح الرجلين. نعم